بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
تأملات قرآنية
لفضيلة الشيخ
سعيد بن مسفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والتأمل فيه والنظر والعمل بأحكامه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. هذا الدرس يلقى في مدينة جدة في مسجد الأمير متعب في مساء يوم الاثنين، مساء يوم السبت الموافق 23 من شهر جمادي الثاني عام 1415، وهو بعنوان تأملات قرآنية، ليس تفسيرا وإنما هو وقفات وتأملات ونظرات تتبعتها وجمعتها من كلام بعض المفسرين، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعني بها وأن ينفعكم بها، وأن يرزقنا النظر والتأمل والتفكير والاعتبار في هذا القرآن العظيم. إن من أعظم المصائب التي منيت بها الأمة أيها الإخوة أنه حيل بينها وبين كتاب ربها، تقرأه ولكنها لا تعيه ولا تفهمه. تجد الرجل يقبل على القرآن ويتناول المصحف ويهذه هذ الشعر وينثره نثر الدقل، وينتهي من آخر السورة وتسأله ما الذي فهمت من خلال هذه القراءة، فلا تكاد تجد من يفهم شيئا، وإنما يقرأ وهمه آخر السورة. إن القرآن ما أنزل لهذا أيها الإخوة، لقد طلب الله منا أن نتأمل القرآن وأن نتدبر القرآن، وقال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا وجدت أنك لا تعي ولا تتدبر ولا تتأمل ولا تعتبر، فلتعرف أن على قلبك قفل أو أقفال، فحاول أن تفتح هذه الأقفال وأن تزيلها حتى تدخل في ميدان النظر والتأمل في كتاب الله عز وجل. إن هناك أقفالا كثيرة على القلوب أيها الإخوة، أقفال الشبهات وأقفال الشهوات وأقفال الماديات وأقفال المشاغل، كلها تحول بين الإنسان وبين فهم كلام الله عز وجل. ولكن إذا أزال الإنسان هذه المعوقات وأبعد هذه الحواجز ودخل بنية خالصة لوجه الله، يقرأ كلام الله وليتأمل كلام الله وليشعر من هو هذا المتكلم بهذا الكلام، وما هو هذا الكلام، أي عظم لك يا أخي أن يخاطبك الله من فوق سبع سماوات، أي عزة أن ينزل الله عليك قرآن، أي كرامة أن تخاطب من الملك الجليل تبارك وتعالى. إنه فخر عظيم ومقام جليل، لكن لمن عرف مقدرته. والتأملات في هذه الدروس إن شاء الله ستكون من خلال النظر في سورة الأنعام، وسورة الأنعام من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة. والقرآن الذي نزل في مكة المكرمة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج قضايا العقيدة، كان يهتم ويركز ويؤسس ويبني القضايا الهامة في الدين، وهي بمنزلة القواعد. إذا أراد إنساناً أن يقيم عمارة فإن تركيزه في أول شيء على دراسة أولاً التربة ومعرفة قوة تحملها، ثم معرفة حجم الأساسات، ويبذل جهده ويركز ويخسر كثيراً في سبيل تأسيس العمارة. وكلما فكر في أن يزيد أدوار العمارة ويطلع بها ويرتفع بها إلى أعلى، كلما كان التفكير في التأسيس مناسباً لطول العمارة. وبناء الدين الإسلامي، عمارة الدين الإسلامي بناء شامل، عمارة ضاربة في جذور الزمن وممتدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان لابد أن يكون لها أساس قوي، لا تبنى على جرف انهار حتى تنهار، ولا تبنى على تصورات وعلى اندفاعات وحماسات وعلى خيالات وتذوقات، إنما تبنى على عقيدة، عقيدة في الله، عقيدة توحي وتؤمل وتفسر كل ما حول الإنسان في هذه الحياة، مقتبسة من الوحي الرباني ومن الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. فكانت هذه المدة الطويلة 13 سنة من عمر الدعوة وهي تصرف في تثبيت هذه العقيدة قبل تلقي أي شيء من الأحكام. فلما ثبتت العقيدة واستقرت حقائق الإيمان في النفوس جاءت التكاليف الشرعية، فجاءت سهلة، بل طلبها الناس قبل مجيئها، طلبوا القتال وأذن لهم فيه، جاءت الصلاة فباشروها، جاءت الزكاة فدفعوها، جاء الصيام فصاموا، جاء الحج فحجوا، جاء تحريم الخمر فرفضوه للحظة واحدة. منهم من كان الكوب في يده والله ما شرب الجغم الذي في فمه. فهل أنتم منتهون؟ طوالي انتهينا انتهينا. ليه؟ قاعدة قوية، الأساس سليم، ابني ما شئت، حمل هذه القاعدة ما شئت، لكن يوم يبنى البناء على قاعدة هشة لا تتحمل شيء، ولو كانت الطلاءات جميلة، ولو كانت الجدران مزخرفة، ولو كانت النوافذ ألمنيوم، ولو كانت البيبان مقنو، ولو كانت الرياش والفروش، لكن الأساس خربان. ولذا لا تعجب من دين إنسان مهما بلغ دينه، مهما بلغت عبادته، مهما بلغت أذكاره، انظر إلى قاعدته، انظر إلى الأساس عنده، إلى التوحيد. فإن كان متينا وعقيدة قوية فخذ دينا. ليه؟ لأنه أسس على رضوان من الله تبارك وتعالى وعلى هدى. وإن كان شيئا فارغا من غير عقيدة ولا دين فإن هذا سينهار إما في الدنيا وإما في الآخرة. هذه السورة كما قلت تعالج قضية العقيدة الأساسية، قضية الربوبية أولا، ثم قضية الألوهية، ثم قضية الأسماء والصفات. وهي هذه الأشياء الثلاثة هي أقسام التوحيد. واهتمام بعض الناس بالألوهية والأسماء والصفات وإغفال جانب الربوبية خطأ في الدعوة. لابد أن نعمق توحيد الربوبية في قلوب الناس، لأنهم إذا عرفوا الرب وحدوه. لماذا يحصل الشرك في حياة الناس؟ لعدم معرفتهم بالرب تبارك وتعالى، أو يعرف معرفة ذهنية، معرفة صورية، لكن معرفة حقيقية لا. ولذا الذين عرفوا الله وحدوه. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. أي إنما تقع الخشية والخوف لله من العلماء، العلماء يخشون الله. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذا بث الله في كتابه الكريم الآيات العظيمة التي تدلل وتعمق وتؤسس في قلوب البشر توحيد الربوبية. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، كما سمعتم في التلاوة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذه ربوبية. قل لمن الأرض ومن عليها، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل في القرآن الكريم وفي سورة الأنعام بالذات تأكيد أكيد وشديد على قضية الربوبية. ولما تحصل عند الإنسان قناعة ويقينيات على أن الله هو خالق الكون، لا يسعه إلا أن يوحد خالق الكون، يوحده بفعله، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الرب بفعل الرب. فلا تجعل لله شريكا فيما فعل فتعتقد أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحي وأنه المميت وأنه المعطي وأنه المانع وأنه المدبر وأنه المسير لهذا الكون، لا ينازعه في هذا أحد، وهذا أقر به المشركون. لكن يأتي نتيجة لتوحيد الربوبية التوحيد الآخر، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الرب بفعل العبد. ما هو فعلك؟ العبادة، أنت عبد، والعبد من شأنه أن يكون عبدا عابدا لله عز وجل. وهذه العبودية يجب أن تنصب كلها في مسار التوحيد لله وحده. فكما وحدت الله بفعله ولم تزعم بأن مع الله خالق، فلا بد أن توحد الله بفعلك، فلا تصرف لغير الله شيئا من عبادتك، وهو توحيد الربوبية الألوهية، أن توحد الله بفعلك. فلا تعبد إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله. إيش رأيكم إذا استقرت هذه القضايا في قلب الإنسان؟ كيف يكون توحيده؟ وطبعا لا نعني بالاستقرار هنا استقرار الذهن، لا، استقرار اليقين. إذا عرفت أن الحياة بيد الله إيش بقي عندك خوف؟ إذا عرفت أن الرزق بيد الله إيش بقي عندك خوف من الفقر؟ الذي يبيع الدخان في دكانه وإذا قيل له باع الدخان هذا حرام ما يجوز لك، قال الدخان يجلب الزبون. إذا ما في دخان يجي الزبون يقول في دخان، أقول لا يروح ما يشتري مني. لكن لما أقول إيوة يشتري دخان، ويشتري مع الدخان جريدة، ويشتري مع الدخان طحينية، ويشتري مع الدخان رز سكر، أجل الدخان هذا هو الرزاق. هذا عقيدة مسكين ما وحد الله، ما عرف توحيد الألوهية إلى الآن، ما عرف توحيد الربوبية إلى الآن. الرزاق الدخان ولا الرحمن؟ إن الله هو الرزاق الذي يجلب الزبون ويجعله يوقف على دكانك ويشتري منك، ما هو الدخان، أنت زبون تشتري في السوق، ليش تقف عند هذا وتصرف نفسك عن هذا؟ هذا أعطاك شيء ولا دعاك ولا ذاك طردك ولا رجمك؟ لا، لكن الرزاق جعل في مالك رزقا لهذا فساقك إليه، ولم يجعل في رزقك أو في مالك رزقا لهذا فصرفك عنه فتعتقد في سجارة ناتج ترزق. لا إله إلا الله، هذا خلل ينبغي أن تعيد نفسك فيه وحساباتك فيه، فتكون عابد في كل تصوراتك وأحوالك. وتأتي القضية لتعالج أيضا توحيد الأسماء والصفات، وهذا بأبسط الطرق وبمفهوم العوام، حتى دون أن ندخل في متاهات العلماء. والذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح فهموا توحيد الصفات والأسماء فهما شرعيا بسيطا منطقيا. الله سمى نفسه ووصف نفسه بصفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الله بأسماء وسمى ووصف الله بصفات، فما موقفنا من هذه الأسماء والصفات التي جاءت عن الله وعن رسوله إلا أن نثبتها ونقرها، ولكن من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعليل، بل نؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. ولهذا يقول ربيعة لما جاءه الرجل المبتدع قال كيف استوى الله، يبغى يسأل عن الاستواء، والاستواء قضية
ظلت فيها أمم حتى عطلوا الله عن الاستواء الذي أثبته في القرآن في 7 آيات: الرحمن على العرش استوى. فعطلوا هذه الصفة. ليش تعطلونها؟ قالوا لتنزيه الله. فهربوا، ذهبوا إلى التنزيه فوقعوا في التعطيل، فجاءوا يسألون كيف استوى. فقال له ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، قال له كيف الله، سأله سؤال ثاني كيف الله، يعني كيف ذات الله، قال لا أدري ما يعرف. قال وكذلك الصفة، الصفة فرعا عن الذات، فكما أن الله لا يكيف أيضا الصفات لا تكيف. لا تقول كيف استوى كيف النزول، أنت لا تعرف من أنت ولا كيف تبول. ولما جاء الرجل يسأل الإمام مالك عن الاستواء قال له الاستواء معلوم، يعني معناه الشرعي عندنا اللغوي معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم طرده قال اخرج إنك مبتدع، لا تسأل عن الصفات، وإنما تؤمن كما قال الله ليس كمثله شيء. الله يقول ليس كمثله شيء، بمعنى أنك ما تستطيع أن تكيف الصفة. الكاف هنا التشبيه، ليس شبيها مثل الله، ليس كمثل الله شيء، وهو السميع البصير. أنؤمن بجميع الأسماء والصفات، وهذا العقيدة أيها الأخوة هي عقيدة السلف. والذين ظلوا من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وأهل الكلام والكرامية، هؤلاء ظلوا لأنهم دخلوا بعقولهم البسيطة في هذه القضايا، فضاعوا وتاهوا وتمنوا وهم يموتون أنهم ما تاهوا في هذه الضلالات. حتى يقول واحد منهم اسمه الخونجي، يقول ها أنا أموت وليتني أموت على عقيدة جدتي أو أمي، وهو عالم من علماء الكلام. والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لكن اترك القيل والقال واسمع مقال الملك المتعال في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، واللي يقتصر على الوحيين على الكتاب والسنة بفهم السلف هذا طريق النجاة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه السورة تعالج هذه القضايا لتعريف العباد برب العباد. من هو؟ ما مصدر هذا الخلق؟ ماذا وراءه من أسرار؟ الغاز كيف تعرف؟ من يخبرك؟ يخبرك الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وستبقى ضالا وستبقى تائها حائرا ما لم تتعلم من الذي خلق الكون والحياة. فجاءت السورة لتخبرك من هو الله عن طريق الأرض، بيان أسماءه وصفاته، من هو الخالق لهذا الكون، ما وراء هذا الكون، بعدين من هم العباد، من الذي جاء بهم إلى هذا الوجود، من أنشأهم، من الذي يطعمهم، من الذي يكفلهم، من الذي يدبر أمورهم، من الذي يقلب أفئدتهم وأبصارهم، من الذي يقلب ليلهم ونهارهم، من الذي يبدأهم ثم يفنيهم ثم يعيدهم، ولأي شيء خلقهم؟ عبث؟ لا، الله منزه عن العبث، والله قد أبطل هذه الفرية عند الناس وتوعد من قال بها بالويل في النار. يقول عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. ويقول عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني عبث، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق
ولكم الويل مما تصفون.
لهم الويل بما يصفون الله بأنه خلق هذه الدنيا عبثا.
ويقول عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا،
أي عبثا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
الآن البشرية كلها من أولها إلى آخرها، أكثر من 5 مليار الآن على وجه الأرض، إلا الموحد المسلم، يقولون إن الدنيا خلقت عبث.
بس إيش خلقت؟ قال يأكل
ويتمتع، ولذا يقضون ليلهم ونهارهم بالتنافس والعبث من الشهوات، مستعجلين.
ليه؟ عارف إنه بيموت، يبغى يشبع ويحصل
أكبر قدر منها، لأنه ما عرف من الدنيا إلا هذا. ولهذا يسميهم الله بهائم، حيوانات. يقول عز وجل:
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
أجل، ليش خلقك الله؟ ما دام ما خلقك عبث، لابد يكون لك حكمة وخلق. من أين تعرفها؟ من عندك؟ لأنك ما أنت اللي خلق نفسك. لو أنك خلقت نفسك لعرفت حكمة خلقك، لكن أنت خلقت رغم إرادتك. أجل، الذي خلقك هو الذي يعرف لماذا خلق. فمن الذي خلق الإنسان؟ ولأي شيء خلقهم؟ وإلى أي أجل أجلهم؟ وإلى أي مصير يسلمهم؟ هذه الحياة المنبثقة والمبثة في كل مكان في الأرض، من بثها وأوجدها بعد الموت؟ هذا الماء الهاطل، هذا النبات النابت، هذا الحب المتراكم، هذا النجم الثاقب، هذا الصبح البازغ، هذا الليل الداجي، هذا الضحى الساجي، هذا الفلك الدوار، هذا القمر المنير، هذه الشمس المضيئة، هذا الكون كله، من وراءه؟ ماذا وراءه؟ ما هو خبره؟ الناس يموتون، لماذا يموتون؟ وإلى أين يذهبون؟ وأناس يولدون، لماذا يولدون؟ لماذا ما استمر أولئك في الحياة؟ وبلاش نجيب كمان جدد، لكن هذا يمشي غصبا عنه يموت، وذا يولد غصبا عنه ويمشي، هذا يؤدي دور وذاك يؤدي نفس الدور، ويختلف معه بحسب سلكه للسبيل السوي أو السبيل الغوي. أسرار، مجاهيل. هذه الأمم أمة تباد وأمة تحيا، هذه القرون تذهب وتجيء وتهلك وأمم تستخلف. من الذي يستخلف الأمم؟ ومن الذي يهلك الأمم؟ ولماذا يدركها البوار؟ وماذا وراء بعد الاستخلاف والابتلاء؟ وماذا بعد الوفاة من مصير وحساب وجزاء؟ هكذا أيها الأخوة، أسئلة كثيرة تطوف السورة هذه بالقلب البشري، وتحلق به في الآماد والآفاق وفي الأغوار والأعماق، ولكنها تمضي كلها على منهج القرآن. إنها لا تهدف إلى تصوير نظرية العقيدة، ولا إلى جدل يشغل الذهن والفكر، ولكن تهدف إلى تقرير حقيقة، إلى تعريف الناس بربهم الحق، لتصل بهم من خلال هذا التعريف إلى العبودية الحقة لربهم الحق، فلا يعبد الهوى ولا يعبد الشهوات ولا يعبد الأهواء والنفعيات، وإنما يعبدون الله، يعبدونه بضمائرهم وقلوبهم وأرواحهم، يعبدونه بسعيهم وحركتهم، يعبدونه بشعائرهم يعبدونه في واقعهم كله لله، لأنه السلطان الذي لا سلطان لغيره في الأرض ولا في السماء. هذا هو هدف السورة، ويكاد اتجاه السورة يمضي إلى هذا الهدف من أولها إلى آخرها. فالله هو الخالق، تلبس هذه القضية من أول آية:
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض،
وبعدين
وجعل الظلمات والنور،
وجعل الظلمات، وبعدين جمعها ووحد النور. النور واحد والظلمات كثيرة، ظلمات الكفر، ظلمات النفاق، ظلمات الشبه، ظلمات الضلالات، ظلمات الأهواء، ظلمات الشهوات كثيرة، لكن طريق الله واحد. ولهذا يقول الله عز وجل:
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات،
أي الجمع الظلمات الواجد،
إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
فمن أول وهلة وأن تقرأ السورة ثناء على الله. ليه؟ لماذا الثناء؟ لأنه الخالق. الحمد لله، مو الحمد لهبل ولا للشيطان ولا للات ولا للنفس ولا للرغبات، لا، لله. ليه؟ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نور تكشف به، يقول العلماء إن النور مهما كان ضئيلا يبدد الظلمات مهما كانت معتمة. إذا دخلت مجلسا أو صالة وقد انطفأت فيه الكهرباء وخيم عليه الظلام حتى لا ترى يدك، ما ترى بعضك وأنت في الظلمة، وأردت أن تخرج الظلمة من هذا المكان، من هذا المسجد أو من هذه الغرفة أو من هذه الصالة، ماذا تصنع لإخراج الظلام؟ تأخذ المشعاع، تأخذ العصا، تلاكم، تضارب؟ لا، لا تسوي شيء، بس أوقد النور. أي نور مهما كانت نسبته، لو صفر، هذه السهارية نور، لو القوة فيها صفر أو خمسة وات، خمس شمعات، ولع النور اللي يملأ الغرفة وين يروح؟ يخرج مع الباب ولا يبقى. ليه؟ الظلام الذي كان يملأ الغرفة يخرج ولا يبقى فيه. ليه؟ لأن دخل الذي يخرج وهو النور. فإذا في قلبك ظلمة كيف تخرجها؟ أشعل النور. بعض الناس في قلبه ظلمة فيحاول إخراج الظلمة فيضيف ظلمة، عنده هم وغم، فيقال له: أنت زعلان؟ نعم. قال: يلا نتمشى نشوف حاجة حلوة. فيخرج إلى السوق ليرى منظرا محرما فتزداد الظلمات في قلبه، أو يقول: هات نشتري شريط أغنية، فيسمع الأغنية من أجل يزيل الظلمة فتزداد ظلمة على ظلمة، أو يشتري شريط فيديو، أو يركب فوق ظهر بيته دش من أجل تنصب عليه حمم الظلمات من كل أرض، ما عاد يبغى ظلمة واحدة، يبغى ظلمات العالم كله فوق راسه، خرخر على راسه وعلى مرته وعلى عواله، وكلما انتهت ظلمة انتقل ظلمة، يعيش على الظلمات، هذا مظلم والعياذ بالله. فتزداد الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، واللي يعيش في ظلمات هنا يموت وهو مظلم القلب، ويتحول قبره إلى ظلمات، ويحشر يوم القيامة في الظلمات. يقول الله تبارك وتعالى:
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم.
إيش نورهم هذا؟ كهرباء؟ كشاف؟ أتريك؟ نورهم، إيش نورهم؟ القرآن، الإيمان، الدين، اليقين. معك، معك في الدنيا نور، ومعك حين تموت نور، ومعك في قبرك نور، ومعك في صراطك نور، ومعك في دار الأنوار النور كله.
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. فيقول أهل الظلمات اللي كانوا في ظلمات الدنيا وما تعرفوا على أنوار الله وما حاولوا أن يدخلوا هذا النور في قلوبهم أدخلوا كل أنوار الدنيا إلا نور الله وسمعوا كل كلام الناس إلا كلام الله ما سمعوه وقرأوا كل كتب الناس وجرائد الناس ولا قرأوا كتاب الله واهتدوا بكل هدي ولا اهتدوا بهدي رسول الله فعاشوا بالظلمات تركوا مصدر النور لأن القرآن سماه الله نور. يقول الله عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبينا وسمى رسوله نور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسمى نفسه نور تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى النور الله نور السماوات. فإذا اكتسبت الأنوار من عبوديتك للجبار واكتسبت الأنوار من قراءتك لكلام الله واكتسبت الأنوار من الرسول صلى الله عليه وسلم عشت في النور. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولي يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون فيه. ويقول عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هل هذا مثل هذا؟ إيش رأيكم واحد في ليلة مظلمة وكلف أن يعبر من طريق إلى مكان قرية إلى قرية ومشى ما معه شيء كيف يصل مسكين؟ ما يصل إلا وقد تجرح تدقه الحجارة تنغزه الأشواك ويقع في الحفر ويطيح ويتعثر في المطبات ويصطدم في الجدران مسكين ما عنده نور. وآخر كلف بنفس الطريق قالوا خذ كشاف وجاء إذا شاف حفرة لف إذا شاف جدار لف إذا شاف شوكة تعداها يوصل هناك بشر والله ولا حاجة ليش قال معي نور الحمد لله. هذه الدنيا مثلها أنت مكلف أن تعبر هذه الدار إلى الله أنت مكلف أن تمر وتجوز من هذه الدنيا إما إلى الجنة وإلى النار كيف تمشي بدون نور؟ إذا كان رحلة ساعة ساعتين تطيحك كيف تعيش 60 سنة بدون نور؟ وين النور هذا؟ تروح شركة الكهرباء؟ لا هذا نور الدنيا ينور لك الفلة بس لكن تبغى نور ينور لك الدنيا والآخرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المنافقين الذين ما كان عندهم نور الإيمان وكانوا يعيشون في الظلمات يقولون وهم يرون أصحاب الأنوار الربانية يمشون على الصراط يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يقول المفسرون انظرونا لها معنيين أي انظروا إلينا علشان تنعكس أنوار وجوهكم علينا فنشوف الطريق. وقيل انظرونا يعني انتظروا لنا يعني واحد عنده نور وماشي بسيارته وانت ما عندك نور وتطرده تمشي على نوره وشرد وخلاك تقول على مهلك يا شيخ خلنا نشوف الطريق موراك. أي نعم فيقولون شردت وخليتونا انتظروا لنا نقتبس من نوركم. فيقال لهم قيل هنا فعل ماضي مبني للمجهول من القائل؟ بنى الله الفعل للمجهول قال العلماء لجهالة المخاطبين هذول المنافقين مجهولين عند الله ولذا لا يستحقون أن يقول الله لهم كذا ولا يستحق أن يقول لهم ملائكة كذا ولا يستحقون أن يقول لهم المؤمنون كذا وإنما قيل من القائل مجهول؟ قيل ارجعوا دوروا لكم نور وراء ارجعوا وراءكم روحوا الدنيا هذا نورنا تزودنا به من دار العمل ارجعوا وراءكم دوروا لكم نور. يقول العلماء أن في هذا نوع من التهكم بأهل النار وبالمنافقين لأنهم يحولونهم على المستحيل ارجعوا وهم عارفين أن الرجعة مستحيلة. وقيل إن في هذا أيضا
لفت نظرهم إلى النار لأن النار وراهم، يقولون دوروا لكم نار نور من النار، والنار ما فيها نور، نار الدنيا فيها نور صح، لكن نار الآخرة لا نور فيها لأنها مظلمة، أوقد الله عليها 3000 سنة، 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة كالليل البهيم. نعوذ بالله وإياكم من النار. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. يفصل الله بين أهل النور وهم المؤمنون، الله يجعلنا وإياكم منهم، وبين أهل الظلمة نعوذ بالله وإياكم منهم. وترك أنت اللي تبغى النور ولا الظلمة، ترك أنت اللي تركب من الآن. بعض الناس أبغى معهم لكن ما الآن، واحد بنى عمارة وقال والله أبغى أدخل الكهرباء، ماذا يحصل؟ إيش يتطلب الموضوع منه؟ إيش رأيكم؟ واحد يبغى كهرباء ولا حط في المخطط أصلا، في المخططة لما جاء المخطط فيه يعني مخطط كهربائي قال لا بلاش، وقال للمقاول ترى ما نبغى الكهرباء، وبعدين لما غلقت العمارة قالوا دخل الكهرباء، قال لا، ودخل في العمارة. أحد يستأجرها منه ولا يسكن فيها؟ ما يبغى كهرباء من أساسه، لكن نحن واقعيون مع الكهرباء. حينما نضع المخطط حق العمارة فيه لوحة اسمها حقة الكهرباء، المخطط الكهربائي، وبعدين نحسان أحسن مخطط وأحسن منفذ، وإذا غلق أحسن أسلاك، أحسن مفاتيح، أحسن أفياش، غلقنا رحنا نقدم، امسك سلاك، تعال بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد تجي، تعال بدري بدري، يلا ورايا، يقول لك الفني أنا قدامكم، تطرده من شارع إلى شارع إلى أنت مسك، هات ملف، هات سوي، ادفع، قل حاضر، آمين، ثمانية، ارتفع عن التسعيرة، ما يهم، بسيط، كهرباء هذه، ما نقدر نعيد كهرباء. ليه كهرباء؟ كهرباء الدنيا، كهرباء 60 سنة. طيب كهرباء القبر ايش رايك فيها؟ تبغى قبرك يكون روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار؟ تبغى مع كهرباء في القبر تريد لك الصلاة؟ الصلاة نور، ولا صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أردت هذا النور الآن شغل نفسك، راجع، هذه محطات النور، هذه المساجد هي محطات الكهرباء الربانية، اجعل لك علاقة بها بحيث ما تغادرها في اليوم 5 مرات، في الفجر وانت الأول، الظهر وانت الأول، العصر وانت الأول، تكتسب الأنوار من محطة النور. بعدين اجعل لك ورد مع القرآن الكريم، اجعل لك ورد مع السنة المطهرة، اجعل لك موعد مع العلماء. الآن جلستكم في هذا المجلس هي نور لكم، ليس مني هذا النور ولكنه من الله، لأنكم ما جلستم تبغون فلوس ولا في عشاء بعد الجلسة، وإنما جلستم من أجل الله، والله ما أتى بكم إلا الله تبارك وتعالى إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحد. هذه الجلسة نور، وستشعرون وأنتم تخرجون من المجلس كيف قلوبكم، هي مثل يوم دخلت ولا قد هي منورة شوية؟ منورة إن شاء الله. فلما تجلس في محطات النور وتجلس عند العلماء والدعاء يزيدك الله تبارك وتعالى نور. أي نعم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. الذي من عند أهل الإيمان اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وما أفقرنا أيها الإخوان وأحوجنا إلى رحمة الله في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة. الملائكة تدعو لكم يا إخواني وأنتم في المجلس هذا، ملائكة الرحمن حملة العرش، يقول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أي لكم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لأهل صفتين، للذين تابوا وبعدين إيش تبعوا سبيله، أول شيء التوبة. بعض الناس يتبع سبيل الله وهو على المعاصي، ما صح، لأنه يبني ويهدم، يصلي ويروح يغني، يصلي ويروح يطالب الحريم الشارع، يصلي ويروح يدخن عند الباب، بس عاد عند الباب هذا ما تاب. أول شيء التخلية يسمون العلماء، إناء عندك، إذا عندك كوب، ما عندنا كوب في هذا المسجد، إنا لله وإنا إليه راجعون، ماء جدة وهي على البحر فيها ماء. طيب إذا في كوب ومملوء بالتراب وأردت أن تشرب في هذا الكوب لبنا أو ماء، فماذا يحصل لك وماذا ينبغي لك؟ أن العقل يقول له صب التراب ونظفه وبعدين حط في ماء وحليب، لكن لو قال لك واحد غسل كوبك من التراب علشان يصب لك حليب ولا ماء، قلت لا ما يهمك يصلح، حط التراب على الحليب، ماذا يحصل؟ تشرب بعدين؟ هل تنتفع بالحليب؟ رغم انه حليب لكن حطيته على تراب. كذلك بعض الناس يحط الطاعة ويحط صيام ويحط صلاة لكن يحطها على تراب في قلبه، مملوء قلبه بالزيغ والضلال. نظف قلبك. لهذا الملائكة تقول فاغفر للذين تابوا، أي أقلعوا عن الذنوب، واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. هذه دعوة من الملائكة، اللهم استجبها يا ربي فينا وفي إخواننا المسلمين. تدعو لك الملائكة إن الله يقيك السيئات، أي يحميك من الذنوب. ثم قالت ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. أنت تعرف الآن هل أنت ممن رحمك الله أو لا؟ إذا شفت نفسك وعرضتها على المعاصي والسيئات، فإن كانك صرفت نفسك والله أعانك فقد رحمك الله، وإن كانك وقعت دول لرحمة الله، وهذه في يدك في يدك. وأنت تمر على مؤشر الراديو على أغنية سيئة بعتها كذا فقد رحمته، وقاك الله سيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز. هذا هو الفوز، هذه العزة، هذا هو الانتصار، أن تنتصر على نفسك، أن تنتصر على شهوتك. لأن من ينتصر على نفسه سيكون حريا بالنصر في كل ميدان، لكن من هو مهزوم من داخله، المهزوم داخل بنفسه كيف ينتصر على غيره؟ هو مهزوم من هنا. ولهذا تجد بعض الناس مهزوم أمام سجارة، مهزوم أمام منظر امرأة، يقف في الشوارع وفي الطرقات ويخرج إلى الأسواق ويتلصص بعين سقيمة مريضة إلى محارم الله، شوف يتبصمص مثل الكلب يشمشم، هذا مهزوم، ذا ما يصلح ذا. لكن ذاك المنتصر إذا رأى امرأة صحيح منظر حلو لكن طاعة الله أحلى، عذاب الله أقوى. أنا أقارن بين لذة المعصية وبين عقوبتها، أجد أن لذتها بسيطة وعقوبتها طويلة، عقوبتها عظيمة. إذا كان من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم يا خارجها. إذا كان من استمع إلى مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة رصاص المذاب، أجل كيف أسوي؟ صعبة جدا عليك أيها الإنسان. أجل ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم قنا السيئات يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة، السورة من أولها إلى آخرها تبدأ وتطوف وتحدد هذه المعاني العظيمة. فأولها يدلك على الخالق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو الرازق يطعم ولا يطعم، رزق العباد كلهم عليه، نفقة العباد كلهم عليه. بعدين مالك صاحب قدرة، الناس كلهم في قبضته، من الذي يستطيع أن يخرج من قبضة الله أيها الأخوة؟ من الذي يستطيع أن يمتنع من الله؟ والله لا غني يمتنع بغناه، ولا قوي يمتنع بقوته، ولا ملك يمتنع بملكه، ولا صاحب مال يمتنع بماله، وإنما الناس كلهم ضعفاء أمام قوته. فهو المالك المتصرف في الكون ومن فيه، بيده مقاليد الليل والنهار، بيده ملكوت السماوات والأرض، يجير ولا يجار عليه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهو العليم بالغيوب والأسرار، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هيا طلع هذا، لا لا إله إلا الله ورقة من شجرة في صحراء تنزل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس لا إله إلا الله هل يعصى هذا الرب؟ أين أنت يا إنسان؟ إذا كانت الملائكة ما تعصي الله لأنها عرفت الله عرفت المعرفة الحقيقية يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء أي دودبت انحنت وحق لها أن تئط فما فيها موضع قدم إلا وملك راكع أو ملك ساجد يسبحون الليل والنهار من الملائكة من هو راكع من يوم خلق ربي إلى يوم القيامة وإذا بعث نفخ بالصور يسبح يقول سبحانك ربي ما عبدتك حق عبادتك يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن ملك من حملة العرش والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام هذه الرقبة حقتك أبو 4 أصابع رقبة الملك ما بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 سنة أجل الباقي كيف لا يعلمها إلا الله وجاء في الحديث الصحيح عن وصف جبريل وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرد 2 من أجنحته فسد ما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب ب2 بس باقي بعدها 598 جناح له 600 جناح 2 سدت ما بين المشرق والمغرب وهذه الملائكة رآها الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وهو كالحلس كالحلس من خشية الله من مخافة الله والذين عرفوا الله الأنبياء الأنبياء عرفوا ربهم معرفة كأكمل معارف البشر ولهذا يتأدبون مع الله لا يعصونه وحتى في الخطاب لما تسمع وتتأمل في القرآن الكريم خطابات الأنبياء لله تبارك وتعالى عظيمة جدا هذا عيسى عليه السلام يقول له الله يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يقول العلماء كيف يسأل الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام وهو أعلم أنه ما قال ذا الكلام قالوا ليقطع العذر على عباد عيسى يعني عباد عيسى قد يقولون يوم القيامة إن عبدنا لأنه قال لنا فالله بدأ بعيسى أنت قلت لهم يعبدونك من دوني وأمك قال ما قلت لهم فما عاد واحد منهم يقول لا والله يا ربي إن عبدنا عشاننا قالنا خلاص قطع الطريق عليهم من أول لكن شوفوا أدب الخطاب مع الله وهذا يوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحق لي يقول أنا ماني منهم لكن ملحق الصالحين وهو العابد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وسائر الأنبياء وهذا موسى عليه السلام لما خرج من مدين وجاء إلى الظل وشاف الناس يسقون جلس وما طلب من ربي شيء إلا بس قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير يقول اللي يجي منك يا ربي أنا فقير له أنا أقبله وهذا أيوب عليه السلام 18 سنة مريض ما قال يا ربي أبغى العافية استحي ولما قالت له رحمة بنت يوسف أنت نبي مستجاب الدعوة أطلب الله يعافيك قال كم لي مريض قال 18 سنة قالوا كم لي متعافي قدام قال 80 سنة قال إني أستحي أن أطلب العافية حتى تبلغ مرضي مدة عافيتي يقول إذا غلقنا 80 سنة علميني حتى أطلب ربي يعافيني هذا لا يعرفون الله وبعدين لما دخل الدودة في قلبه ودودة أخرى في لسانه بدأت تقرص، ما عاد في لحم خلاص، ما عاد إلا العظم، وهذا محمي. حمى الله لسانه بالذكر وحمى الله قلبه بالشكر، فما دخلت، جاءت الدود تدور. صح، قال ربي إني مسني الضر، وبعدين ما قال فعافني، قال أنت أرحم الراحمين، تبغى تعافيني يا ربي ولا تبغى تموتني، تبغى تخليني كذا، أنت أرحم الراحمين، رحمتك أنا أختارها. شوفوا الأنبياء، يقول العلماء إن الضر الذي مس أيوب ليس ضر الألم، فقد مسه الضر من 18 سنة، لكنه ضر التعطيل عن ذكر الله وشكره. هذا محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وقد رجمه أهل الطائف وأغروا به السفهاء وأدموا عقبيه وطردوه الشر طرده، وإذا بجالس جائع مطرود، بعدين من طريق طويل قعد يومين يطلع مع الهدى، لما رجع نزل مع السيل منه على وادي نخلة، وإذا به في الطريق ينزل ملك الجبال ويقول له وهو يدعو الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكل؟ إلى أن يقول في النهاية: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يقول: إن كان ما يأتيني ليس بسبب غضب منك يا ربي فلا أبالي، ما يهم، غير أن عافيتك أوسع. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بسخطك أو يحل بعقابك لك العتبة حتى ترى. هذا الدعاء العظيم من هؤلاء الأنبياء. فالذين يعرفون الله تبارك وتعالى، الملائكة والأنبياء والصالحين يعرفون الله فلا يعصون الله تبارك وتعالى، وإذا وقعوا في معصية رجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار، هو الحاكم في الكون، الأمر أمره والنهي نهيه والشرع شرعه والحكم حكمه، لا تحليل لما حرم ولا تحريم لما أحل، هذا كله من خصائص الرب وخصائص الإله. ألا له الخلق والأمر، ما دامه الخالق لوحده فلا بد أن يكون هو الآمر لوحده، ولا يجوز أن يمارس أحد هذه الأشياء مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله، لأنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا ينفع إلا الله، ولا يمنح إلا الله، ولا يمنع إلا الله، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، فكيف ينافس الله في خصائص الألوهية؟ ما دام كل هذه الخصائص لله، أجل له الأمر، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. هذه السورة لما نزلت لم تنزل كغيرها من السور، وإنما نزلت بهيئة، يروي ابن مردوي سنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والأرض ترتج بهم، ورسول الله يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نزلت هذه السورة ومعها موكب من الملائكة، هذا الموكب جاء في حديث آخر في روايتين أنهم 70,000 ملك نزل مع السورة ملائكة، عددهم 70,000 ملك، لهم زجل، لهم صوت بالتسبيح، والأرض بهم ترتج من عظمة هذا الشيء الذي نزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ينزه الله تبارك وتعالى. هذا الموكب من الملائكة وهذا الارتجاج كما يقول بعض المفسرين في الأرض واضح في السورة، إنها هي نفسها ذات موكب، وموكبها ترتج له النفس ويهتز له القلب، إنها مملوءة بالمواقف، مملوءة بالإيحاءات، مملوءة بالمشاهد، مملوءة بالمعاني، فما جاء في هيئة الملائكة موجود فيها في المعاني. وتبدأ السورة بمواجهة المشركين الذين يتخذون آلهة ويسوونها بالله، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون، حتى إنهم من فرط جهلهم ساوموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اعبد إلهنا سنة، اعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة. يعني مبادلة، قضية تجارية، سنة بسنة ويوم بيوم وشهر بشهر. فقال الله عز وجل في حسم القضية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، دينكم باطل كيف أتبعه، آلهتكم مزيفة باطلة، لا تملك، لا تخلق، لا تعطي، لا عندها جزاء، لا جنة، لا نار، كيف أعبدها؟ قل يا أيها الكافرون، مفاصلة. ولذا جاءت السورة: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يتخذون آلهة من دون الله، بينما دلائل التوحيد تجبههم وتواجههم وتحيط بهم في الآفاق، في السماوات، في الأرض، في الليل، في النهار، في الشمس، في القمر، بل تلامسهم في أنفسهم، في كل ما حولهم، في كل ذرة من ذراتهم، في كل خلية من خلاياهم، شاهد على أن الله واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولكن ما الذي يحملهم على الشرك؟ إنه الجحود، إنه الإنكار. ولهذا يقول الله في السورة: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين آيات الله يجحدون. تبدأ السورة بثلاث سمات ترسم الوضع كاملا. أول سمة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي هذه اللحظة تبدأ تعرض: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. عندكم شك بعد كل هذه الآيات؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثلاث آيات تغطي الوجود الكوني كله: الأولى في الخلق في السماوات، الثانية الوجود الإنساني كله، الثالثة تحيط بمعاني الألوهية كلها. أي إعجاز، أي عظمة، أي روعة في هذا الكلام! إنه كلام الله، لا يمكن والله ولا يتصور أن هذا الكلام كلام بشر، إنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم تعرض السورة بعد ذلك موقف المكذبين الذين يرون آيات الله مبثوثة في الكون والحياة من حولهم، بل مع أنفسهم ومع هذا العرض ينكرون، فيأتي التهديد بعرض مصارع الأمم التي كذبت، ويتجلى السلطان القاهر الذي أوقع بهم هذه المصارع وهذه القوارع، فيبدو عجبا موقف هؤلاء المنكرين، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والآية هنا يعني العلامة، الدلالة، ما تأتيهم دلالة ولا تأتيهم حجة ولا تأتيهم علامة من العلامات التي تدلهم على الله إلا كانوا عنها معرضين، فماذا ينفع بهم هؤلاء؟ قال الله: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء الذين كذبوا بالحق المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف يأتيهم الخبر. تروي كتب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم بدر على القليب، وقد رأى فيه أبو جهل و وأمية بن الخلف ومجموعة من صناديد قريش، قال لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ثم سكت ثم قال: أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال الصحابة: يا رسول الله، كيف تخاطب من قوم قد جيفوا؟ كفار ماتوا وانتفخت بطونهم، كيف تكلمهم؟ قال: والذي نفس محمد بيده، إنهم أسمع لكلامي منكم. يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يسمعه هؤلاء، لأنه على سبيل التقريع والتوبيخ. فسوف، إذا قال الله سوف يأتيهم، من الذي يرد حكم الله؟ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا؟ ما عندهم نظر، ما في تأمل. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم؟ الأمم السالفة مكن الله لهم من القدرات وأعطاهم من القوى والإمكانات ما ليس لكفار قريش. عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوم هود، قوم صالح، قوم صالح. هؤلاء جنبنا هنا في العلا في مدائن صالح ينحتون الجبال بدون تراكترات أصابعهم، يمخشون الجبال وتتمخش، ويبنون في الجبال بيوت. جبل أشم يسلكونه مثل ما تسلك كان تسلك قطعة كيك، ثم يدخلون في الجبل ويخرجون من داخل، يسوون مجالس وغرف ودواليب ومستودعات وصوالين داخل الجبل. ولهذا الذي يمر فيها ويراها يبكي، ويمره مسرع كما جاءت به السنة، لأنها منازل قوم الظالمين ظلموا أنفسهم. فالله يقول لكفار قريش: ألم يروا؟ ما شافوا هذه الأشياء، ما سمعوا بعاد وثمود وقوم هود، وسمعوا بالأمم السالفة الذين أفناهم الله، أين هم؟ ألم يأخذوا عبرة منهم؟ أليس الذي أفنى هؤلاء قادر على أن يفني هؤلاء؟ ألم يروا؟ في هذا لفت نظر قوي. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم؟ أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فماذا حصل؟ فأهلكناهم بذنوبهم. وكما أهلكناهم بذنوبهم سوف يهلك الله كل ذو معصية وذنب ويؤاخذه الله. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. عملية تجديد للبشر، يأتي ناس ويذهب ناس، واللي يذهب يذهب بما حمل، والذي يأتي يأتي ليجد ما يعمل. وكلا يمر واللقاء عند الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة، من عمل في الدنيا حسنات وجاء بها فله خير من هذه الحسنات. وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. من جاء بالسيئة، كيف تريد أن يعطيك الله جائزة حسنة وأنت جبت سيئة؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أي بالسوء، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذا أردت أن يكون الله لك كما تريد فكن أنت لله كما يريد. إذا أردت أن يكون الله لك كما تريد، رحيم غفور ودود، خلك الجنة نجيك من النار، اجعل قبرك روضة من رياض الجنة، اجعلك في درجات عالية يعطيك النعيم. فكن أنت له كما يريد. ماذا يريد منك أن تكون؟ أن تكون عبدا، عبدا طائعا، توابا، منيبا، خائفا، وجلا، مشفقا، في قلبك مثل النار، كأن النار ما خلقت إلا لك. ترى كل حسنة تسويها تقول ما يدري يقولها رب، وترى أي بسيطة تعملها كأنها جبل، هذا هو المؤمن. ترى الحسنات العظيمة تقول هذه بسيطة إيش سويت، وترى السيئة البسيطة تقول الله أسويها، أنا أتبلع في الحريم، أنا أسمع أغنية، أنا أكل ريال حرام، أنا أنام عن صلاة مفروضة، أنا أعق والدتي، أنا أرفع صوتي على أبي، أنا أقطع رحمي، أنا أخون، أنا أكذب، أنا أغش، أنا أسب، أنا ألعن، أنا أغتاب، أنا أنم. حاسب نفسك أنت بهذا الوضع، تكون لله كما يريد فيكون الله لك كما تريد. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة ما معه إلا اللي جابه. إيش تبغى ربي يعطيك غير اللي جبت؟ فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الآن كل واحد اللي يجيب، واحد يجيب ذهب نزل السوق ومع ذهب، واحد جاب بعر أكرم الله الجالسين، راح في المزبلة حقة الغنم وجمع البعر وملى شنطته ونزل السوق، إيش يلقى هذا؟ يلقى بعر، وذاك اللي نزل ذهب يلقى ذهب. يؤذن إن شاء الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبات، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في البداية أحب أن أذكر الإخوة ببعض الدروس والمحاضرات. أما يوم غد بإذن الله تعالى ستكون هنالك محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور موسى قرني في الجامع الكبير بإسكان الجنوبي في جدة، وفي يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى سيكون هنالك أو ستكون هنالك محاضرة لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري في مسجد باريان في الهنداوية. وفي يوم الثلاثاء القريب إن شاء الله، يوم السادس والعشرين من هذا الشهر، ستبتدئ دروس في العقيدة، دروس في العقيدة التدمرية للدكتور الشيخ أحمد عبد اللطيف المحاضر الأستاذ بجامعة أم القرى، وسيكون هذا الدرس بإذن الله تعالى في مسجد الإمام الذهبي بحي الجامعة. وكما هو مبين في الإعلان أن هنالك مصلى خاص بالنساء حتى يتمكن هؤلاء أيضا من الحضور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المحاضرات والدروس، إنه سميع مجيب.
أريد أن أعلق على الدرس الذي أعلن عنه فضيلة الشيخ حامد حفظه الله مدير مركز الدعوة والإرشاد في جدة، والذي سيلقيه الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف، وهو بعنوان أو موضوع الدرس الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه أيها الإخوة بشرى حقيقية لأهل جدة، وهي فضل من الله ورحمة ونعمة أن يأتي العلماء من أماكنهم ليلقوا الدروس عليكم في هذه المدينة الطيبة الطاهرة إن شاء الله، وخصوصا أصحاب الاختصاص. الدكتور أحمد معروف لدى طلبة العلم ومعروف لدي أنا شخصيا، ولا أزكي على الله أحدا، معروف بالفضل والعلم والنبوغ، فقد كان أحد المناقشين لي في رسالتي للماجستير، وقد عرفت منه العلم والغزارة والاطلاع والعمق. وهذه الرسالة رسالة الإمام ابن تيمية التي كتبها لأهل تدمر، تتحدث في مجمولها يعني في مضمونها عن مجمل اعتقاد السلف، العقيدة الصحيحة لسلف هذه الأمة تضمنتها هذه الرسالة، وبناها على ثلاثة أشياء: على مثلين، وعلى أصلين وعلى سبع قواعد. من أدرك المثلين وعرف الأصلين وعرف السبع القواعد عرف مجمل اعتقاد السلف. وهذه الرسالة ليست سهلة، هذه من أصعب الكتب. طالب العلم قد مرت بي أنا، كانت مقررة علينا في سنة أولى كلية الشريعة سنة 1396 يعني قبل 20 سنة، لكن الجامعة بعدين جامعة الإمام محمد بن سعود غيرت المنهج وجعلوها بدل ما هي مقررة على سنة أولى خلوها مقررة على سنة رابعة. كنا نسميها ونحن في سنة أولى الشريعة إنجليز الكلية، لأنها مثل الطلاسم مبهمات ما ندري ايش يقول الأستاذ، لأن ألفها بأسلوب المناطق. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام قوي كأنما يفصل من جبل، ولكن إذا وجدت هذه الرسالة العالم، ولا نزكي على الله أحد مثل الشيخ أحمد، فسيبسطها إن شاء الله وتفهمونها بإذن الله. ولذا أدعو كل من في المجلس هذا أن يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع، يوم الثلاثاء من كل أسبوع بين المغرب إلى العشاء، كم هذا الوقت يا أخوان؟ ساعة لعقيدتك، ساعة لسلامة قلبك من الضلالات. تعرف كيف؟ إذا عرفت العقيدة هذه الرسالة التدمرية، إذا عرفتها تستطيع أن تقف في أكبر بهو في الدنيا وأمام أكبر عالم في الدنيا وتثبت عقيدة السلف. إن عندك قواعد، عندك أصلين ومثلين وسبع قواعد تبني عليها العقيدة. أرجو من الإخوة الكرام طلبة العلم أن يأخذوا كل واحد من دفتر ويشتري الكتاب، وهو موجود في السوق الكتاب في طبعة مخرجة، خرجها واحد من طلبة العلم ونال عليها درجة الماجستير، ويحضر إلى المجلس بعد صلاة المغرب، وبعدين خلاص يعرف يوم الثلاثاء هذا اسمه يوم التدبرية. إن كانك معزوم قل أنا معزوم قدام، إن كان بتسافر خلي السفر يوم الربوع، لا تسافر يوم الثلاثاء مهما كان. استمر مع الشيخ في جلساته وستجد بإذن الله إن شاء الله مصلحة ومنفعة كبيرة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نسمع وبما نقول.
جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل يسأل هل هناك محاضرة يوم الاثنين للدكتور عبد العزيز الحميدي في مسجد حمزة بن عبد المطلب في حي الروابي؟ نعم، المحاضرة على ما هي في هذا المسجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، في مسجد حمزة بن عبد المطلب.
مسجد حمزة
بن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. نعم نعم إن شاء الله. السؤال الأول، وقبل أن أبدأ في الأسئلة أيها الإخوة، أحب أن أبين بعض الأمور حول الأسئلة. فكثير من الأسئلة أيها الإخوة كما ذكرنا من قبل نصرف النظر عنها لأنها موضوعات خاصة، بالإمكان أن يسأل فيها السائل مباشرة الشيخ أو يسأل الدعاة وطلاب العلم في المنطقة حتى نمكن من الأسئلة العامة من الإجابة. الأمر الثاني، مجموعة من الأسئلة تدور حول الدعوة وأساليب الدعوة إلى الله تعالى، سواء بصفة فردية أو بصفة أو في صفة جماعية. هذه الأسئلة نرجو إن شاء الله أن تكون إجاباتها من خلال محاضرات، وأتقدم باسمكم لدعوة فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر لإلقاء محاضرة في هذا الموضوع، موضوع الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها وما يتصل بهذا الجانب أو بهذا الموضوع العظيم من أمور. هناك أسئلة تطلب أيضا كما هي العادة في بعض المحاضرات، من أصيبوا بأمراض فيسألون طلاب العلم والعلماء والمشايخ الذين يأتون في هذا المكان أن يستغلوا هذا الجمع لدعاء الله سبحانه وتعالى لهم بالعافية والشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم ويشافيهم. أما السؤال أو الأسئلة التي بين يدي فهي أسئلة عامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يقول هذا السائل، تصدرت كلمتك بالتعريج على التوحيد وذكرت في كلمتك ونترك متاهات الكلام للعلماء بخصوص الكلام عن التوحيد، فما المقصود بكلمتك المتاهات؟ جزاك الله خيرا.
المقصود بالمتاهات هو الخوض في علم الكلام. وعلم الكلام المقصود به كما يعرفه العلماء والعلم الذي يتناول قضايا الأسماء والصفات والخوض فيها، والذي ينصح به العلماء والذي هو معتقد أهل السنة والجماعة هو إثبات الأسماء والصفات بمعانيها ومداليلها الشرعية اللغوية أيضا من غير تكييف لها ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما الذين خاضوا في الكلام وخرجت بهم أفكارهم عن مدلولات الشرع وعن نصوص الكتاب والسنة وأخضعوا القضية لعقولهم فضلوا وما وصلوا إلى شيء، بل كما ذكرت لكم ماتوا وهم لم يعرفوا شيء. هذا هو المقصود.
يقول هذا السائل: أنا شاب موظف ويوجد لدي زملاء هداهم الله يفعلون كثيرا من المعاصي، منها ترك بعض أوقات الصلاة والتخلف عن الجماعة وشرب الدخان والغيبة والنميمة وسب العلماء والاستهزاء بالشباب الملتزم، فما هي نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ؟ هل أبقى معهم أم لا مع أنني مستمر في نصحهم؟
مخالطة الناس وتغيير وضعهم والصبر على أذاهم أفضل في نظر الشرع من اعتزالهم، لأن الاعتزال عمل سلبي يقدر عليه كل واحد، ولكن الإيجابية في أن تختلط بالناس، ولكن بشرط أن تؤثر فيهم بالخير ولا يؤثرون فيك بالشر. شأنك في ذلك شأن المصلحين أو شأن الأطباء. فالطبيب إذا دخل بين المرضى أعطاهم الدواء وامتنع عن أخذ الداء، لكن إذا انعزل عن المرضى وقيل له هنا مرضى، قال أنا ما أحب المرضى ولا أقدر أدخل عليهم، وأنا طبيب بقعد لحالي، دولوا لي ناس أصح أجلس معهم، هل يسمى طبيب هذا؟ لا. فأنت أيها الرجل الصالح، أيها الأخ الملتزم، ما دام عندك زملاء وهم مرضى إما بالمعصية أو بالفسق أو بالاستهزاء، وهذا كفر والعياذ بالله، أنه إجرام الاستهزاء بالله قد يصل بالإنسان إلى درجة الكفر والعياذ بالله، فأنت ما مطلوب منك بحكم موقعك وعملك معهم أن تعالج أمراضهم وأن توجههم وتستمر في نصحهم ولا تستعجل على الهداية عليهم، فإن الله لا يعجل لعجلة أحد، الهداية بيد الله والله ليس على كيفك. أي نعم، أنت على مراد الله، عليك الإبلاغ والنصح، والله هو الذي يتولى الهداية، وقد تستمر في النصح شهور وسنين ولا يستجيب الله، لكن متى يلزمك أن تنقل من هذا المكان؟ إذا أصبحت عليك أنت خطورة منهم، من حيث أصبحوا يشككونك أو يؤثرون فيك أو لا يسمعون كلامك أو أنت نفسك ما عد دعوتهم، هنالك إنك تنجو بجلدك وتفر منهم.
سائل: يا شيخ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هذا سائل من إحدى البلاد الإسلامية طلب مني أن أكتب له هذين السؤالين. يقول: إنه في ذلك البلد من قبيلة مسلمة ولله الحمد، ولكنهم لهم أعمال يعملونها تتنافى مع العقيدة، مثل التوسل إلى المقابر وطلب الأشياء من أهل القبور وعدم الصلاة والذهاب إلى الكهنة والمشعوذين وما إلى هذه الأعمال التي تتنافى مع كمال التوحيد، وأنهم يضغطون عليه ويسخرون منه لأنه متمسك بدينه ويحاول نصحهم وإرشادهم إلى آخر سؤاله. ثم يقول: نرجو من سماحتكم نصحه وإرشاده كيف يتعامل معهم، وكذلك نرجو أن تقدموا نصيحة لهؤلاء القوم لأنه يريد أن يعرض هذا الشريط عليهم إن شاء الله.
أولا أيها الإخوة، لعل من فضل الله عز وجل على كثير من إخواننا المسلمين أن جاءوا إلى هذه البلاد، جاءوا بعضهم للحج وبعضهم جاء للعمرة وبعضهم جاء للعمل والتكسب، لكن المفروض عليهم والمطلوب منهم أن يتزودوا بالعلم الشرعي المتاح في هذا البلد، وخصوصا علم العقيدة الخالصة من شوائب الشرك والبدع والخرافة. وقد من الله تبارك وتعالى على هذه البلاد بالعلماء الربانيين الذين يبينون للأمة أصول دينها وصحيح عقيدتها المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في عالم يجيك يقول لك هذه عقيدة إلا يعطيك دليل من كتاب وسنة. ما في من قال شيخي وقال الولي وقال العارف وقال لا، قال الله قال رسوله. فإذا رزقك الله الإقامة هنا فينبغي لك أن تركز على العلم، علم العقيدة، ثم إذا ذهبت إلى بلدك فلتحمل معك مع الهدايا ومع الريالات، تحمل معك هذا العلم وشيئا من الكتب الشرعية وشيئا من الأشرطة من أجل تبدأ الدعوة هناك وتبدأ التعليم. ولا شك أنه قبل أن تبدأ التعليم يجب أن تكون أيضا على علم، أنك إذا وقفت هناك وجادلت من عنده علم هناك وليس عندك علم فلا شك أنك ستكون مفلسا. لكن إذا تضلعت بالعلوم وأصبحت عندك الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وواجهتهم فإنك ستواجههم بقوة وبحزم ولا يستطيعون على مقاومتك، لأنهم يفتقرون إلى الدليل وأنت عندك النور الكتاب والسنة. هذه واحدة. قد لا تتصور أنت أن القضية سهلة لأنهم عاشوا على هذا الفكر أو على هذا الأمر من سنين، فسيكون تغييرهم صعبا، فلا بد من الصبر. وابدأ بطلبة العلم، وابدأ بمن عنده ميل ورغبة في الخير والحق، ولا تأتي إلى المتصلف، ولا تأتي إلى المتعصب، ولا تأتي بالذي قد قسي رأسه على هذا الضلال. دعه واشتغل بغيره من الناشئة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما جاء مشركي مكة كان تركيزه على من؟ على الشباب. أما صناديد قريش ما كان فيهم مصلحة، يعني تضييع للوقت معهم، فكان يهتم بالشباب ويهتم بالضعاف ويهتم بالموالي. فهؤلاء اهتدوا وأجرى الله عز وجل التغيير في الأرض على أيديهم. فأنت إذا جيت لا تجي عند العلماء الكبار، لأنك إذا جيت بدعوة التوحيد عند هؤلاء فكأنك تنسفهم أو تزيلهم من مواقعهم فيتصدون لك. خلهم على ضلالهم وابدأ بمن تستطيع أن تصل إليه. أما النصيحة إلى هؤلاء فنقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنه لن يمنعكم من الله أحد، ولن يقبل الله عز وجل منكم عبادة إلا إذا توفر فيها شرط العبادة الصحيح. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، الشرط الثاني أن تكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة أو أي قربة أو أي عمل يتقرب به العبد إلى الله إذا لم يكن فيه إخلاص ولم يكن فيه متابعة فهو مردود وباطل. وما نلمسه أو نسمعه من شتى في بقاع الأرض من عبادات ومن أذكار ومن يعني طواف بالقبور ومن ذبح ونذور للأضرحة، كل هذا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يخلو من الشرك أو البدع والخرافة والعياذ بالله.
خيرا، هذا السؤال خلاصته أن من أسباب فتنة بعض النساء للرجال جهلهن بصفة الحجاب الشرعي وحكمه، فنأمل من فضيلتكم بيان ذلك.
الحجاب أيها الإخوة كما سبق وأن قلنا هو دين، هو شريعة تعبد الله المرأة به، كما تعبدها بالصلاة وكما تعبدها بالزكاة وكما تعبدها بالصيام والحج أيضا تعبدها بالحجاب. فالذي شرع الحجاب هو الذي شرع الصلاة، والذي أمر بالحجاب هو الذي أمر بالزكاة. فالمرأة تمارسه لا على أنه عادة ولا على أنه تقليد ولا على أنه نوع من الكبت، لا، تمارسه وكأنها تتعبد لربها. تلبس الحجاب وهي كأنها تقرأ الكتاب، تلبس الحجاب وكأنها تقف على الأعتاب، تلبس الحجاب وكأنها تقف بين يدي الله. فإذا شعرت بهذا الشعور وجدت لذة ووجدت أنسا ووجدت طعما لهذا الحجاب الذي تنفذ فيه أمر ربها وخالقها. الحجاب ما هو عباءة أيها الأخوة، الحجاب ما هو جلباب،
الحجاب عقيدة، الحجاب دين. من الذي أمر بأيها الأخوة؟ أيها الأخوات، يا من تسمعون كلامي في المسجد أو في خارج المسجد، من الذي أمر بالحجاب؟ إنه رب الأرباب، إنه الله. يقول الله للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن. بدأ الحجاب هنا، وليضربن بخمرهن. خمار هو الغطاء اللي تغطي من رأسها، تضرب المرأة بخمارها على جيبها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي مرورا بوجهها. ولا يبدين زينتهن إلا لثمانية أصناف. هذا الحجاب، ثمانية أصناف من الأقارب وأربعة من غير الأقارب، إلا لبعولتهن البعل. وهل يحتاج الأمر إلى بيان هذا؟ معروف أن المرأة تبدي زينتها لبعلها، لكن ليه الله يذكرها لبيان غير حرام؟ إلا لبعولتهن أو آبائهن. أبوها ينص الله على أنها تكشف وجهها عليه. نعم، ليه؟ علشان غيره. يقول لا، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أبو بعلها، أو أبنائهن ولدها، أو أبناء بعولتهن ولد زوجها من غيرها وهي عمته، أو إخوانهن أخوها، أو بني إخوانهن عوال أخوها، أو بني أخواتهن عيال أختها. بس قفل الطريق، ما عاد في أحد من الأقارب. طيب ولد العم ولد الخال والجماعة لا، عم والموت، الأخو الموت أجنبي. لو مت أنت تزوجها بعد، إيش يمنع؟ أجل هو أجنبي، ما يجوز. طيب أربع غير الأقارب، أو نسائهن، مرأة تكشف عن المرأة، أو ما ملكت أيمانهن، مرأة غنية وعندها عبد مملوك ملك اليمين يكشف عليه لأنها سيدة ولا يستطيع أن يكشف عورتها، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، التابع للزوج، خادم، سائق، عامل، يعني أي واحد يتبع الزوج تحت كفالته، تحت سيطرته وهيمنته، لكن بشرط أن يكون هذا السائق أو هذا العامل مخصي. من هو كلام هذا؟ كلام الله. أو التابعين إيش؟ غير أولي الإربة، يعني مخصي، ما في ما في الرجال، لكن إذا كان السواق ما هو مخصي وتخليه يودي المرأة، أين الغيرة يا أخواني؟ أين لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله مصيبة، أشهد بالله أن المضحك منها يبكى منها. أو التابعين، ثم قال بعدها: أو الطفل الذين، الطفل فيه قيود، إيه ولو طفل، شرط أن يكون الطفل هذا ما ظهر على عورات النساء. أما لو هو رجال بالغ هذا ما يحتاج، ظهر ولا ما ظهر حرام يشوفها، لكن طفل عمره 6 سنوات وذكي يعرف الجميلة من القبيحة يتغطى المرأة عليه. يعني بعض الأطفال ولو عمره 5 سنوات ذكي، يدخل البيت يشوف البيت، يشوف المرأة يصوره كله ويروح، إيش فيه؟ قالوا البيت ممتاز، عندهم مرأة تولع كله. هذا خلاص غطي، لأنه يعرف الجميلة من القبيحة. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا كلام الله يا أخواني. فالمرأة المؤمنة تمارس الحجاب على أنه طاعة، ولذا تلبسه وتهتم. كيف تهتم؟ أولا تغطي كل شعرة وكل ظفر وكل بشر منها، ما يبدو منها الظهور. تلبس الجوانتي في أيديها، تلبس الشراب الأسود في رجولها، تلبس الحذاء العادي اللي مو كعب عشان لا يرفع عجزتها، تلبس الغطوة المتينة اللي ما تصف ولا تنم عن وجهها، تلبس العباءة المسيطرة والهيمنة على كل جسمها. وبعدين ما في عباءة مزركشة، سمعنا الآن فيه ورأينا عباءات مطرزة، ايه اجل ما عدها عباءة، ما عدها حجابنا، هذا كذاب. تحتاج إلى عباءة فوق العباءة، لأن هذا الحجاب أصبح فتنة. أي نعم. وسمعنا الآن نساء يلبسون كاب، إيش الكاب؟ مثل الثوب حق الرجل، شوف سيوس المرأة وتشوف كتوفها وتشوف رقبتها وتشوف موخرها، ما يصلح هذا، لازم عباءة من رأسها إلى قدمها، ما يدرون الناس إيش تحتها، بس يشوفون شكل أسود، لكن الكاب يفصل، الكاب يفصل المرأة وتشوف كل شيء في المرأة، بدل ما تلبس ثوب احمر ولا ثوب اخضر تلبس ثوب اسود، هل هو ما يصلح؟ وبعضهم تلبس شيء مثل البشت من على رقبتها كأنها رجال، لازم تلبس العباءة من فوق راسها إلى أسفل قدمها وتسحبها. يعني بعض النساء الآن بدأوا يرفعون العبايات إلى نص الساق، ونخاف من الطلعة خلت تطلع بعدين للركبة. الرجال يرخي ثوبه والمرأة ترفع ثوبها، بالعكس. الله يأمرنا بأن نرفع ثيابنا والنساء تسحب ذيلها، لكن لا، بالعكس، الرجال يرخي والمرأة ترفع، لا حول ولا قوة. وبعدين لا تتبرج بعطر ولا برائحة، تلزم جانب الطريق. وبعدين لا تلتفت، إذا خرجت المرأة في أي طريق لا تلتفت، لا تطالع إلا في موضع قدمها، لأن الالتفات دليل الرغبة في التفات الغير. فإذا شافوا الناس واحدة تلفت كذا وكذا، والله ما تدور شيء، لكن لما يشوفونها ماشية كذا عمد ما تطالع لا كذا ولا كذا، رجال يعرف أن هذه ماشية مستقيمة، دي ما تعرف اللف ولا الدوران، فلا تلتفت ولا تتعطل. وبعدين تلزم جنب الطريق وتلصق بالجدر ولا تسلم ولا ترد السلام. ليه؟ صوتها فتنة. هذا الحجاب الشرعي، وما سوى ذلك فهو مغالطة.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.